إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. إخوتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكشف لنا سجلات تاريخ الأمم المختلفة عن جوانب من الحياة السياسية والفكر السياسي نظريا وعمليا. وقد تحدثنا في لقاءات سابقة عن شكل من أشكال أنظمة الحكم في التاريخ، هو حكم الطاغية الذي يعد أسوأ هذه الأشكال وأخسها وأكثرها إيغالا في السمات الحيوانية البهيمية المتوحشة. وحكم الطاغية ظهرت له أشكال أيضا، أحطها وأدنسها ذلكم الشكل الذي يرتدي فيه الطاغية عباءة الدين، فيظهر بمظهر الطهر والقداسة والحق الإلهي في الحكم، لكنه يمارس من الطغيان أبشع صوره، ومن الاستبداد أشنع مظاهره، ومن الروح الشيطانية أقذر مراياها. ثم لا يجد أدنى حرج في ادعاء قيمومته على الحياة الدينية، وأنه الناطق عن الله المفوض إليه إلهيا، استعباد الناس وإذلال خلق الله. يقول جيمس الأول ملك إنجلترا: إننا نحن الملوك نجلس على عرش الله في الأرض. ويقول الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر الدوانيقي المتلقب بالمنصور، يقول: أيها الناس، إنما أنا سلطان الله في أرضه. ثم هذا زميلهما التالف لويس الخامس عشر ملك فرنسا، يقول في مرسوم له صدر عام 1770 للميلاد: إننا لم نتلقى التاج إلا من الله، وصلاحية سن القوانين هي من اختصاصنا وحدنا بلا تبعة ولا شركة. والواقع أنه من الظلم الفادح للدين الإلهي الحق أن ينسب إليه مثل هذا الحكم المطلق الذي ينصب حاكما مستبدا أو طاغية جائرا ليكون هو الإله أو ابن الإله كما هو الحال في الشرق القديم، أو ليكون خليفة الله في الأرض يأمر وينهى ويتحكم ويستبد بلا حسيب ولا رقيب ولا رادع من إنسانية أو ضمير، إن افترضنا وجود بقية من إنسانية أو ضمير. الحق أن كثيرا من الطغاة الذين ارتدوا عباءة الدين ما كان لديهم ضمير إنساني، كما أن بعضهم كان يتساءل أي يمكن أن يكون للحاكم المطلق من حساب في الآخرة حقا، في حين أن بعضا ثالثا من هؤلاء جمعوا الفقهاء المتاجرين والعلماء الخونة فأصدروا فتاواهم بوجوب إطاعة الحاكم حتى لو كان مستبدا جائرا، وحرموا الاعتراض والثورة عليه بحجة أنه ولي الأمر وولي النعمة، وأنه لا حساب عليه بعدئذ ولا عقاب، وإلى آخر هذه المآسي المقذعة التي ارتكبت باسم الدين، واستحوذ فيها الحكام على مواقع الأنبياء القادة الهداة وأوصياء الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله. أيها الإخوة، في التاريخ كان اليهود من أوائل الذين حاولوا إقامة دولة لهم باسم الدين، وهم أول من صاغ مصطلح الثيوقراطية، أي الحكم الديني، وذلك لأسباب خاصة بهم، منها اعتقادهم الباطل بأن الله تعالى قد ميزهم عن الأمم الأخرى، وأنهم أقرب الشعوب إلى الله لما يتمتعون به من حظوة خاصة. ولهذا يعد الفكر السياسي اليهودي أقدم ضروب الحكم الديني على نحو ما عبرت عنه آيات العهد القديم الذي يدعون مصدره الإلهي. الفكرة الظاهرة في هذا الكتاب اليهودي هي أن الشعب اليهودي هو شعب الله المختار، فهو لا يشبه سواه من الشعوب، لأنه يمثل قومية عرقية تعتمد على ما جاء في سفر التثنية من أن إسرائيل يحكمها الله مباشرة، فهو الذي قسم الأمم ووضع حدودا للشعوب واصطفى شعب إسرائيل ليكون شعب الرب. وإذا كان لكل شعب ملاك حارس يرعاه ويمثله في السماء، فإن الرب هو الذي يرعى الشعب اليهودي على نحو مباشر. ويقولون إن اليهود هم الذين أفسدوا هذه الدولة عندما أفسدوا هذه العلاقة الحميمة بالرب، فلم يرعوا عهدا ولا ذمة. جاء في نص توراتي من نصوصهم: الرب تكافئون بهذا، يا شعبا غبيا غير حكيم. ويعتقد برتراند راسل أن محاولة بعض المسيحيين فيما بعد ذلك إقامة دولة مسيحية ما هي إلا محاولة لمحاكاة الدولة اليهودية ووراثتها. ومن هنا كانت محاولة الملوك إبان العصور الوسطى ارتداء عباءة الدين، أو الادعاء بأنهم يستمدون سلطانهم من الله لتبرير سلطتهم المطلقة، إنما هي محاولة لإحياء الدولة اليهودية. هذا إذا لم نقل إنها محاولة لتقليد الطغيان الشرقي القديم بوصفه نمط الحكم الذي يمكن الملك من الاستبداد ويطلق يده في أمور الرعية مع ضمان تقديس الشعب له في نفس الوقت. أما الفكر النصراني فقد تقلب في النظرية السياسية خلال الزمن وشهد تبدلات عديدة. في البدء كان التركيز على موضوع الروح في مقابل الجسد المادي الذي كان محط اهتمام اليهود. ومن هنا لم يحتوي الفكر المسيحي على أي عقيدة سياسية، إذ كان الهدف إيقاظ الاهتمام بالحياة الروحية والالتفات إلى العالم الداخلي الذي يحمله الإنسان. هذا العالم الباطن هو صورة من مملكة السماء، ولكي يبلغ المرء هذه المملكة عليه أن يحطم الأوثان التي أقامتها الشهوات وأهواء الدنيا. وهكذا لم يكن للحياة الأرضية لدى النصارى إلا موقع ثانوي. وقد ظهرت في تعاليم رجال المسيحية فكرة الفصل هذا، وامتدت في تطبيقات عملية منها ما هو ذو طابع سياسي. إنه ما دامت الحياة الأرضية بغير قيمة فهي عبء مؤلم على الإنسان أن يتحمله ليعبر جسر التنهدات إلى الحياة الأبدية. بل أصبحت جزئياتها وتفصيلاتها مجرد أعباء ومحن. وهكذا تكون العبودية السياسية كالفقر من الناحية الاجتماعية والمرض من الناحية الصحية محنة قد يمر بها المرء على الأرض، وتلك هي طبيعة المملكة الدنيوية التي يمكن أن تفرض على الإنسان مجموعة من المحن والآلام، وعليه أن يتقبلها ويرضى بها لمصلحة حياته الروحية. ومن هذه المحن محنة الحكم المطلق أو الاستبداد أو حكم الطاغية، فلما كان المجال منفصلا تماما عن مجال الروح كان على المرء ألا يأسى كثيرا على محن الجسد. ومن هنا جاءت عبارات القديس بولس التي اتخذها الطغاة دعما لسلطانهم، يقول: أيها العبيد أطيعوا سادتكم في كل شيء، والظالم سينال ما ظلم به وما ثمة محاباة. وكذلك هو يدعو إلى طاعة السلطة غير الدينية، ويرى أن السلطة حتى سلطة الطغاة مستمدة من الله، يقول: لتخضع كل نفس للسلاطين المتغلبين، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. وهكذا يعلن القديس بولس أن الحاكم يستمد سلطته السياسية من الله، وأن مقاومته تعني عصيان الإرادة الإلهية ومعارضة للترتيب الإلهي، ثم إن سيف الحاكم لا يعاقب إلا الأشرار، فمن عارضه وعوقب فهو شرير آثم. وهذه هي نفس الفكرة التي دعا إليها القديس بطرس في قوله: أيها الأحباب اخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، أكرموا الجميع، خافوا الله، أكرموا الملك. وهكذا نجدهما معا، بولس وبطرس، يؤكدان ضرورة احترام النظام القائم بل والخضوع له باعتباره عملا إلهيا، فليس من حق المواطن مهاجمة المؤسسات القائمة، بل ما عليه إلا الاستسلام والخضوع. ومن هنا ظهر المبدأ الذي حكم به الطغاة واستغله الملوك المستبدون طويلا في أوروبا، وهذا المبدأ هو أن كل سلطة مستمدة من الله، وهو المبدأ الذي يبرر الطاعة المطلقة والاستسلام الكامل للطاغية أينما وجد. وقد كان هذا هو المصدر الذي انبثقت منه نظرية الحق الإلهي في الحكم، رغم أن المسيحية قد خطت بعد ذلك خطوة أخرى مهمة عندما نفت بشدة الطبيعة الإلهية للحاكم واعتبرته بشرا لكنه يتمتع بسلطان من الله. هذا، وسوف نواصل حديث السلطة والطاغية والتفويض الإلهي المزعوم في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم.